إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، ومن توفيق الله وإحسانه وكرمه وجوده أن نجتمع في بيت بيوت الله في المسجد عمر بن الخطاب في خور فكان في الإمارات، أخوكم زائركم من الكويت سالم بن سعد الطويل، ونحن في ليلة الرابع عشر من رمضان لعام 33 و400 ألف، الموافق ليلة الثاني من الشهر الثامن لعام 12 و2000. والمحاضرة التي أعلن عنها بعنوان وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه الآية تدل على رحمة الله سبحانه وتعالى، وأنه أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة بالإنس والجن، وإن الله سبحانه وتعالى غني عن عباده، خلقهم لعبادته وهو غني عنهم، كما قال جل وعلا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وقال سبحانه وتعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، وقال جل وعلا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، وقال جل وعلا ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. الله عز وجل رحمة بنا خلقنا وأمرنا بعبادته، ورحمة بنا أرسل لنا رسولا وأنزل معه كتابا، كل ذلك من رحمته سبحانه وتعالى حتى ننال رضاه وندخل جنته وينجينا من عذاب النار، وإلا فالله سبحانه وتعالى غني عن عبادة العباد. لذلك قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ما أريد منهم من رزق، يعني حتى لا يتوهم متوهم أن الله جل وعلا أمر بعبادته سبحانه وتعالى لأنه محتاج إلى العباد كما يحتاج الأسياد إلى عبيدهم. قال ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله عز وجل غني يطعم ولا يطعم، الله تبارك وتعالى لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملك شيئا، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالله سبحانه وتعالى من رحمته أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل معه كتابا، فإنزال الكتاب رحمة، كما قال جل وعلا ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين. فكتاب الله عز وجل رحمة، وإرسال محمد صلى الله عليه وسلم رحمة، ولذلك الله عز وجل سمى نفسه الرحمن الرحيم. فهذان اسمان عظيمان جليلان لله تبارك وتعالى كررهم الله كثيرا في كتابه دالان على صفة الرحمة، وبينهما فرق عند اجتماع الرحمن والرحيم، بينهما فرق إذا أطلق أحدهما فيدل على معنى ومعنى الاسم الآخر، أما إذا اقترن الرحمن بالرحيم فكلاهما يدل على صفة الرحمة، لكن الرحمن يدل على صفة الذات، فهو جل وعلا رحمن على وزن فعلان، وهذا الوزن فعلان يدل على الامتلاء، كما يقال شبعان ويقال ريان ويقال تعبان لمن امتلأ بتلك الصفة. والله عز وجل سمى نفسه الرحمن، فهي صفة ذاتية تدل على سعة الرحمة، تدل على سعة رحمته سبحانه وتعالى. فالرحمن يعني ذو الرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء. ما معنى الرحمن؟ الرحمن ذو الرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء. وأما الرحيم فهو على وزن فعيل، فهو دال على صفة فعلية، أي أنه يوصل رحمته لمن يشاء، قال جل وعلا وكان بالمؤمنين رحيما. فرحيم على وزن فعيل أي ذو رحمة واصلة، ذو رحمة واصلة. والرحمن على وزن فعلان ذو الرحمة الواسعة، فالرحمن ذو الرحمة الواسعة والرحيم ذو الرحمة الواصلة، هذا باختصار حتى تحفظ. الرحمن على وزن فعلان ذو الرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء، والرحيم على وزن فعيل ذو الرحمة الواصلة. والرحمن والرحيم دالان على صفة الرحمة، فالله عز وجل رحمن رحيم ذو رحمة، كما قال جل وعلا وربك الغفور ذو الرحمة، وقال في آية أخرى وربك الغني ذو الرحمة، فهو رحمن ورحيم وذو رحمة، وهو يرحم، يرحم كما وصف الله نفسه بصفة الفعل فقال يرحم من يشاء. والله عز وجل رحمته سبقت غضبه، وجاء في الحديث أيضا غلبت غضبه. والله عز وجل كتب على نفسه الرحمة، كتب على نفسه الرحمة، والله سبحانه وتعالى كتب على نفسه الرحمة وأمر بالرحمة، فقال الله عز فقال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فهو جل وعلا رحمن ورحيم وذو رحمة ويرحم، ورحمته سبقت وغلبت غضبه، ورحمته جل وعلا من رحمته أنه أمر عباده بالرحمة ووعد عباده الراحمين بالرحمة، فقال الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ولله عز وجل آثار كثيرة لرحمته سبحانه وتعالى لا يمكن أن يحاط بها، لأن الله عز وجل لا يحاط به، وهو بكل شيء محيط، يحيط بكل شيء ولا يحيط به شيء، وذلك لرحمته الواسع وصفاته الواسعة. فإن الله من أسمائه الواسع، الله عز وجل واسع عليم، وواسع في أي شيء من صفاته، في جميع صفاته واسع سبحانه وتعالى، حتى رحمته واسع وسعت كل شيء، فرحمته تسع كل شيء، ولا شيء يحيط بالله عز وجل لعظمته وكبريائه وسعته سبحانه وتعالى، فهو بكل شيء محيط ولا يحيط به شيء، يحيط بكل شيء علما، ورحمته وسعت كل شيء، وعلمه وسع كل شيء، وصفاته وقدرته وقوته وسع كل شيء، ولا يحيط به شيء سبحانه وتعالى. فمن الإيمان بالله عز وجل أن تعرف ما لله عز وجل من الأسماء الحسنى والصفات العلى، حتى أن الله عز وجل خلق الإنسان، لماذا خلقه؟ لثلاث أشياء. خلقه لأي شيء؟ لثلاث أشياء. خلقه لعبادته، وهذا مشهور ومعلوم لديكم كما ذكرنا في الآية السابقة التي هي قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإذا قيل لك لماذا خلقك الله فقل خلقني لعبادته، لأعبده وحده لا شريك له. وأيضا خلقنا سبحانه وتعالى ليعرفنا بصفاته سبحانه وتعالى، خلقنا حتى يعرفنا بنفسه سبحانه وتعالى. والدليل قول الله تبارك وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يعني مثلهن بالعدد، وإلا السماوات ليست كالأرض ولا الأرض كالسماوات، وإنما مثلهن بالعدد كما جاءت في الأحاديث أن السبعة أراضين. خلق الله سبع سماوات وخلق من الأرض سبع أراضين. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فقال لتعلم، فخلقنا الله سبحانه وتعالى ليعلمنا عن نفسه أنه على كل شيء قدير وأنه قد أحاط بكل شيء علما. وهكذا ذكر في كتابه جملة من أسماء الحسنى ومن صفاته العلى لا نحيط بها كلها، وإنما ذكر منها جملة عظيمة في كتابه. فالله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى كما قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى، وقال: وله الأسماء الحسنى، وقال: لله الأسماء الحسنى وله الأسماء الحسنى. قدم الجار والمجرور ليفيد الحصر، أي له وحده الأسماء الحسنى لا لأحد سواه، ولله الأسماء الحسنى. ومعنى الحسنى أي البالغة في الحسن أكمله، البالغة في الحسن أكمله. فحسنى مؤنث أحسن، فليست أسماء الله حسنة فحسب، بل أسماء الله إيش إخوان؟ حسنى، أي بالغة في الحسن أكمله. الله عز وجل له الأسماء الحسنى البالغة في الحسن أكمله. أراد لما خلق الجن والإنس أن يعرف الناس ويعرف الجن بنفسه سبحانه وتعالى، لذا أرسل رسله وأنزل كتبه. الأمر الثالث الذي من أجله خلقنا الله عز وجل ما هو؟ قال: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فخلقنا الله عز وجل ليبتلينا، لا بد من الابتلاء، لا بد أبدا، لا بد أن يبتلي الله عز وجل عباده. فقال جل وعلا: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أيظنون ذلك؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم، أي أن فتنة العباد واختبار العباد سنة لله عز وجل حتى في من قبلنا. ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فالله عز وجل إذن خلقنا لماذا؟ خلقنا لعبادته، وخلقنا ليعرفنا بنفسه، وخلقنا ليبتلينا سبحانه وتعالى. ومن ذلك أنه جل وعلا كرر وأعاد في كتابه في مواضع كثيرة وكثيرة جدا صفة الرحمة. من ذلك قول تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وذكر لنا جملة عظيمة لا يمكن أن نحيط بصفات الله، ولكن ذكر لنا منها ما ذكر لنا من آثار رحمته سبحانه وتعالى. فمن آثار رحمته أنه خلقنا، والخلق خير من العدم، فكنا لم نكن شيئا مذكورا، كنا معدومين، فخلقنا الله عز وجل. قال جل وعلا: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. والله عز وجل يقول: الله الذي خلقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. فالله الذي خلقنا سبحانه وتعالى، فمن آثار رحمة أنه تفضل علينا بالخلق والإيجاد بعد أن كنا عدما، فخلقنا وصورنا فأحسن صورنا، والذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. ومن آثار رحمة أنه رزقنا نعما عظيمة وكثيرة تعد لكنها لا تحصى، كما قال جل وعلا: أن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يعني هذا أدق، أن يقال أن نعمة الله تعد لكنها لا تحصى، لا كما هو مشهور أن يقال إيش نعم الله لا تعد ولا تحصى، هي تعد لكن هي إيش لا تحصى، لأن الله قال: وأن تعد نعمة الله، فأثبت أنها تعد، لكن قال لا تحصوها، أي لا يمكن لحاط بها وحصرها، لا يمكن. لماذا؟ لسعتها وكثرتها، فهي كثيرة وكثيرة جدا، كما قال جل وعلا: وآتاكم من كل ما سألتموه، وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال سبحانه وتعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فكيف نحيط بها وهي وهي مسخرة من السماوات ومن الأرض وأسبغها علينا ظاهرة وباطنة؟ لا يمكن. وقال جل وعلا: سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فهذا من آثار نعمة الله، أن الله عز وجل رزقنا نعما كثيرة. قال جل وعلا: وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. فهذا من آثار نعمة الله عز وجل. ومن آثار نعمة الله ورحمته علينا أنه لما خلقنا وأمرنا بعبادته ما تركنا سدى هملا، لا نؤمر ولا ننهى ولا نجازى، كلا، بل الله عز وجل أكرمنا ورحمنا فأرسل رسلا وأنزل كتبا. فمن ذلك الآية التي هي عنوان المحاضرة: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فنستطيع أن نقول أن إرسال محمد صلى الله عليه وسلم من آثار رحمة الله سبحانه وتعالى. كيف نحن لو لم يرسل الله لنا محمدا صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، كيف حالنا؟ حالنا كما ذكر الله عز وجل في قوله جل وعلا، في قوله تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فحالنا من غير علم ولا عمل، لأن الله عز وجل يقول: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فالهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. فلولا أن الله عز وجل رحمنا بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم لكنا الآن لا علم ولا عمل. ولكن الله عز وجل رحمنا فأرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق. كيف كان حال الناس قبل أن يرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم؟ قال جل وعلا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كانوا في ضلال مبين، يعني لولا أن الله عز وجل أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم لما زلنا في الضلال المبين. ما هو الضلال المبين؟ على اسمه، هو ضلال مبين بين، ضلال، ظلمات بعضها فوق بعض. فكان الناس قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يشركون بالله عز وجل ويتخذون من دونه أندادا، ينحتون الأصنام ويعبدونها من دون الله عز وجل، يعكفون على أحجار وعلى جمادات، وهي أنقص منهم حالا، الإنسان أكمل من الجماد، لكنهم كانوا يتخذون الجمادات وينحتونها بأيديهم ويعبدونها من دون الله عز وجل. أين عقول هؤلاء؟ لا يعقلون، لهم عقول لا يستعملونها، فمن كان له عقل لا يستفيد منه ولا ينتفع به فهو كمن لا عقل له. فالله عز وصفهم بأنهم لا يعقلون ولا يسمعون ولا يبصرون. ما كانوا مجانين ولا كانوا عميان ولا كانوا صم بكم، لا، ولكنهم لما كانوا لا ينتفعون من عقولهم ولا من أسماعهم ولا من أبصارهم وصفهم الله عز وجل بأنهم لا يعقلون ولا يسمعون ولا يبصرون، لأنهم لهم أعين لكن لا ينتفعون بها، ولهم آذان لكن لا يسمعون بها. فوصفهم الله بماذا؟ قال: أولئك كالأنعام بل هم أضل. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فكانوا يشركون بالله عز وجل، وكانوا يسفكون الدماء لأتفه الأسباب تقوم بينهم الحروب الطاحنة، وكانوا يعدون البنات، هذه البنت التي تسمى حبيبة أبيها، كانوا أجلافا قساة القلوب يعدون بناتهم وهن أحياء، انظروا إلى حالهم. وكانوا يأكلون الربا، وكانوا يفعلون الفواحش ويأتون المنكرات ما ظهر منها وما بطن، وكانوا يعقون الوالدين ويقطعون الأرحام ويخونون ويكذبون ويزنون ويفعلون ألوان المنكرات. هكذا كان حالهم، وهكذا سيكون حالنا لولا أن الله عز وجل أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فحقا كما قال جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فمن رحمة الله عز وجل أن هدانا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. من رحمة الله عز وجل جعلنا مسلمين، من رحمة الله عز وجل أنه حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، نسأل الله أن يثبتنا على ذلك. من رحمة الله عز وجل أنه سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده، إذا أذنب العبد فلن يكون الذنب وسمة عار على جبينه لا ينقضي أبدا ولا ينتهي أبدا، لا، بل التائب من الذنب كمن لا ذنب له، هذا من رحمة الله، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. بل أن العبد إذا أذنب ذنبا فإن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، بل لو ارتكب من الذنوب ما ارتكب ثم تاب لتاب الله عليه، حتى لو بلغت ذنوبه عنان السماء وتاب إلى الله لتاب الله عليه. وقد أنزل الله عز وجل آية من كتابه، هي أرجى آية في كتاب الله. ما هي أرجى آية في كتاب الله؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لماذا هذه أرجى آية في كتاب الله؟ لأن الله عز وجل نادى العباد بوصف العبودية، وهو وصف كريم. أكرم شيء في حقك يا مسلم أن تكون عبدا لله، لأنك إن لم تكن عبدا لله ستكون عبدا لغير الله. وشتان بين أن يكون الإنسان عبدا لخالقه ومولاه وأن يكون عبدا لمخلوق مثله وربما أدنى منه، شتان. فأكرم الله عباده، أكرم الله عز عباده فجعلهم عبادا له، فوصفهم الله بهذا النداء فقال يا عبادي. ولم يكن ذلك خاصا لفئة ما من الناس، بل قال النبي قل يا عبادي، فهي دعوة عامة لجميع الناس، للقريب والبعيد والكبير والصغير والعربي والعجمي والأسود والأبيض والأصفر والأحمر، للرجال والنساء، للمحسنين والمسيئين، لجميع الناس، إعلان عام قل يا عبادي. ثم أضافهم إلى نفسه الكريمة فقال عبادي. وما أكرم هذه الإضافة، وما أجمل هذه الإضافة. الإنسان إذا أراد أن يتودد لشخص ما قال له يا أخي، يا حبيبي، يا زميلي، يا صديقي، يا ولدي، يا ابني، يا أبتي، فينسب المخاطب إلى نفسه أسلوب تودد. فتأملوا أن الله عز يتودد وهو الودود إلى عباده فيقول يا عبادي، ويضيفهم إلى نفسه الكريمة. وهذا شرف عظيم، شرف عظيم أن الله عز وجل يقول لك يا عبد الله، يقول لك يا عبدي، يقول لنا يا عبادي. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، هنا لا يخاطب الله عز المتقين المحسنين المستقيمين، وإنما يخاطب المسرفين الذين أسرفوا على أنفسهم. فتأملوا كيف يتودد الله عز وجل إلى عباده المسرفين فيقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى ليس من الغريب والعجيب أن العبد يتودد إلى مولاه وحاجته عنده، لكن العجيب أن يتودد المولى سبحانه وتعالى إلى عباده، يتودد إليهم ويبسط يده إليهم ويناديهم وينزل السماء الدنيا إذا كان الثلث الأخير من الليل فيقول هل من تائب فأتوب عليه، وهو غني عنهم، لكن مع ذلك يبسط يده ويدنو إلى عباده وينزل السماء الدنيا نزولا يليق به سبحانه وتعالى ويناديهم بلا استثناء بلا استثناء، فيقول هل من تائب فأتوب عليه. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، أي لا تيأسوا من رحمة الله، لأنها رحمة واسعة، فإن رحمة واسعة كما دل عليها أي اسم من أسماء الله، الرحمن ولا الرحيم؟ ها؟ الرحمن، لأن الرحمن على وزن فعلان يدل على الامتلاء، فالرحمن ذو الرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء، رحمة وسعت كل شيء، رحمة وسعت كل شيء، يقنط منها الإنسان؟ لا يقنط إلا الجاهل إلا الضال. فالله عز يقول لا تقنطوا من رحمة الله، ينهانا يقول لا تقنطوا من رحمة الله، لأنها رحمة واسعة وسعت كل شيء، كما جاء في الحديث إن لله 100 رحمة جعل منها رحمة واحدة يتراحم بها العباد حتى ترفع الفرس حافرها عن صغيرها. أرأيتم ما في قلوب الأمهات والآباء والأزواج والزوجات والبهائم والطيور وإلى آخره؟ كم من البشر، كم من الإنس، من الجن، من الملائكة، كل هذه الرحمات في قلوب الراحمين إنما هي من آثار رحمة واحدة من 100 رحمة. إن لله 100 رحمة، جعلنا رحمة واحدة تراحم بها العباد حتى ترفع الفرس حافرها عن صغيرها، وجعل 99 إلى يوم القيامة، نسأل الله من فضل العظيم، رحمة واسعة، كل ما في القلوب من الرحمات من آثار رحمة واحدة، وجعل 99 ليوم القيامة يرحم برحمته من يشاء سبحانه وتعالى. رحمة بهذه السعة كيف يقنط منها الإنسان؟ إذا الله يقول لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. تأملوا، عرفتم حتى تعرفوا كيف كانت هذه الآية أرجى آية في كتاب الله، لأن الله يقول إن الله، وإن ماذا تفيد؟ إن حرف ناصب، ماذا يفيد هذا؟ إن حرف نصب، ليس نعم، حرف نصب يدفع الفعل المضارع ينصبه، إن الله لا حرف ناصب دق على الجملة الاسمية، إن الله اسم إن ينصب المبتدأ ويسمى اسمها، إن الله يفيد التوكيد، وقول إن الله يغفر فعل مضارع يفيد الاستمرار، يعني لا يغفر أحيانا وأحيانا لا يغفر وأحيانا لا يغفر، بل الله عز وجل رحمته مستمرة ومغفرته مستمرة، فلذلك قال بالفعل المضارع إن الله يغفر. قال الذنوب، الألف واللام الاستغراق، تفيد ماذا؟ يعني جميع الذنوب، فأكد ذلك فقال جميعا، فالله يغفر أي ذنب؟ يغفر جميع الذنوب، إن الله يغفر الذنوب جميعا. ثم قال إنه هو الغفور الرحيم، إنه أيضا للتوكيد، هو ضمير فصل للتوكيد. ختم الآية باسمين جليلين دالان على مغفرته ورحمته، فقال إن الله هو ماذا؟ الغفور الرحيم. وأسماء الله جاءت بالألف واللام للاستغراق، يعني أن الله عز وجل له كل المغفرة وله كل الرحمة، فهو جل وعلا الغفور الرحيم، من أسمائه الغفور الرحيم، فختم الآية باسمين جليلين دالان على مغفرته ورحمته سبحانه وتعالى. لذا كانت هذه أي شفوان، هذه آية أرجى آية في كتاب الله، أرجى آية في كتاب الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل رحمته الواسعة التي وسعت كل شيء أرسل رسوله رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. فمن آثار رحمة الله عز وجل أنه يغفر الذنوب جميعا، إذا أذنب العبد وتاب إلى الله مهما ارتكب من الذنوب قد يأتيه الشيطان ويأس من رحمة الله، كما ورد عن بعض الناس لما أسرف على نفسه قال أظن أن الله يغفر للناس جميعا إلا لي لكثرة ذنوبي. لا يا عبد الله، مهما كثرت ذنوبك إذا تبت إلى الله تجد الله توابا رحيما، تجد الله توابا رحيما، يغفر الذنوب جميعا. ليس هذا فحسب، بل الله عز وجل يغفر الذنب ويحب من يتوب إليه. إذا أذنب وأسرف على نفسه وتاب إلى الله فإن الله يقبل التوبة ويحب التوابين، كما قال جل وعلا إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ومعنى التوابين يعني الذين يتوبون كثيرا، فكلما أكثر الإنسان من التوبة كلما ازدادت محبته عند الله عز وجل. وهذا هو الأهم، إن الناس جميعا يحبون الله عز وجل، حتى الكافر لو قلت له تحب الله يقول نعم أحب الله، لكن الأعبر من ذلك أن الله عز وجل يحبك. لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، الصحابة ما يحبون، ما ليسوا حريصين على منصب ولا على راية، ولكن أعجبهم هذا اللقب وهذا الوصف وهذه الشهادة، أن الذي سيحمل الراية غدا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وأي الأمرين أهم عندهم؟ الثاني، يحبه الله ورسوله. فإن الإنسان يجد في نفسه أنه يقول أنا أحب الله ورسوله، ولا يمكن الإنسان يتجرأ ويقول لا أحب الله ورسوله، هذا مسلم لا يمكن، مسلم بل الكافر يقول. اليهود قال نحن أبناء الله وأحباؤه، والنصارى قالوا ذلك. فالإنسان يحب الله والمسلم يحب الله، لكن هل يحبك الله؟ هذه شهادة جاءت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذي سيحمل الراية غدا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فباتوا ليلتهم كلهم يرجى أن يعطى الراية، لأن هذه الراية اقترنت بشهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الذي سيحملها يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. القصة معلومة، أن النبي صلى الله عليه وسلم دفعها لمن؟ لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. فأين الراية التي نحملها حتى يحبنا الله عز وجل؟ ما في راية، هي راية واحدة ودفعها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب. لكن أبشركم بأن الله يحب التوابين، ما في راية ولكن في توبة، والذي يتوب يحبه الله عز وجل. والله يقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فهذه دعوة عامة، من أكثر من التوبة فإن الله يحبه. والتوبة واجبة على كل مكلف، ويجب علينا يوميا أن نتوب الله عز وجل، لأننا نذنب كثيرا، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي يا عبادي إنكم تخطئون في الليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فما أحوجنا إلى التوبة، لأن نصرف كثيرا ونخطئ كثيرا. وقد يقول قائل لجهل فيه ما أرى في نفسي أنني أخطئ كثيرا، وهل رأيتني أخطئ كثيرا؟ وهل لاحظت علي شيئا حتى تقول أخطئ كثيرا؟ أولا، الذي قال إنكم تخطئون بالليل والنهار هو من؟ هو الله عز وجل، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي. ثانيا، الأخطاء والذنوب كثيرة، إن كنت لا تشاهدها ولا تلاحظها فهذا من جهلك، لأن الذنب إما أن يكون تقصير في مأمور، وإما أن يكون وقوع في محظور. إما أن يكون تقصير في امتثال المأمور، وإما أن يكون وقوع في المحظور. فإذا رأيت في نفسك أنك لا تقع في المحظورات، وإن كان المحظورات هي نقع فيها كثيرا أيضا، لكن هب أن إنسان قال أنا لا أقتل معصوما ولا أكل الربا ولا أزني ولا أفعل، الحمد لله ما عندي هذه الجرائم، نقول هل أنت مقصر في امتثال المأمور ولا لا؟ مقصر أو غير مقصر؟ هل أنت استوفيت حق والديك؟ هذا واحد من المأمورات، واحد من المأمورات بر الوالدين. فمن ذا الذي يستطيع أن يزعم لنفسه أنه قد وفى في حق والديه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجزي ولد والده، يعني لا يجازي ويكافئه، لا يمكن إلا أن يجده يباع في السوق فيشتري فيعتقه. إذا وجدت أباك يباع في السوق واشتريت واعتقته تكون قد وفيت في حق والدك. لكن كيف يحصل هذا؟ هذا وحق الوالد هو أقل من حق الوالدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمك ثم أمك ثم أبوك ثم أمك ثم أبوك، فحقها مقدم. فكيف إذا جمعت بقية الحقوق، حق الله عز وجل، حق الوالدين، حق الأولاد، حق الزوجة، حق الجيران، حق نفسك، كيف إذا راجعت نفسك ماذا تكلمت بلسانك وتلفظت بلسانك؟ فإن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت دعك عنك فلانة فإنها كذا، فأشارت إشارة إلى أنها قصيرة فقط إشارة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت لأفسدت. كلمة، نحن كم كلمة نتكلم لا يكاد يسلم أحد من ألسنتنا، نطول القريب والبعيد والحي والميت، نتكلم كثيرا فنخطئ بألسنتنا وأسماعنا وأبصارنا وأبشارنا وأموالنا وأطعمتنا وأشربتنا، نخطئ بالليل والنهار. فما أحوجنا إلى توبة إلى الله عز وجل في كل يوم، بل إن استطعت أن تتوب في كل ساعة إلى الله فتوب إلى الله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة، ك كما سماه الله وصفه بقوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، كان يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم 100 مرة. 100 مرة يعني لو كان في اليوم 25 ساعة، اليوم 24 ساعة، لو كان في 25 ساعة 100 مرة يعني بمعدل كل ساعة 4 مرات يستغفر الله ويتوب إليه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيأتي إنسان جاهل ظالم لنفسه يقول على ماذا أستغفر وعلى ماذا أتوب وماذا عملت حتى أتوب؟ لقد كان يعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يستغفر الله 70 مرة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينصرف من صلاته ويستغفر الله 3. أول ما ينصرف من صلاته، أول ما يتلفظ به بعد أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ماذا يقول؟ يستغفر الله 3. كان في صلاة، كان في قيام وركوع وسجود وذكر وتكبير وتهليل ودعاء وخشوع وإخلاص، وأول ما ينصرف من صلاته وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فلا يقول جاهل على ماذا أستغفر وعلى ماذا أتوب، بل من رحمة الله عز وجل أنه يقبل التوبة عن عباده، يقبل التوبة عن عباده. أرأيتم لو أن الله عز وجل فعال لما يريد فلا يقبل التوبة عن عبد أذنب، خلاص يعذبك لا يقبل منك توبة، فكان لكان إيش حالنا؟ كيف حالنا يا أخوان ونحن نذنب ونخطئ بالليل والنهار؟ ولكن من رحمة الله، من رحمة الله أنه يتوب على عباده مهما بلغت ذنوبهم فإن الله يتوب عليه. بل أن رجلا في من كان قبلنا أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قتل 100 نفس أراد أن يتوب، أمره عالم أن يذهب إلى بلد كذا وكذا إلى أرض كذا وكذا عند ناس صالحين يعبد الله معه، في طريقه أراد فقط أراد أن يتوب، في طريقه مات، لم يبلغ تلك الأرض التي يتوب الله عز وجل فيها ويعبد الله مع ناس صالحين، ما بلغ، مات في منتصف الطريق. فتنازعت عليه ملائكة العذاب وملائكة الرحمة، فقالت ملائكة العذاب قتل 100 نفس، وقالت ملائكة الرحمة إنه خرج تائبا أراد أن يتوب، تنازع عليه. فمن رحمة الله جل وعلا في هذا الرجل الذي أراد أن يتوب، لاحظ أراد فقط أراد أن يتوب، من رحمتي بهذا العبد الذي أراد أن يتوب أن أرسل ملكا يحكم بين ملائكة العذاب وملائكة الرحمة، فقال قيسوا ما بين الأرضين، الأرض التي خرج منها والأرض التي أراد، فأي الأرضين كان أقرب خذوا إليها، فقاسوا بين الأرضين فوجدوه إلى الأرض التي أراد أقرب من الأرض التي خرج منها، فأخذته ملائكة، ملائكة الرحمة. وفي لفظ أن الله أوحى إلى الأرض التي خرج منها أن تباعد، وقال الأرض أوحى إلى الأرض التي أراد أن تقاربي، فوجدوه إلى الأرض التي أراد أقرب فأخذته ملائكة الرحمة، رحمة واسعة وسعت كل شيء. هذا ما قام، لم يكن قانتا عابدا مستقيما، كان قاتلا سفاحا، ولكن أراد أن يتوب فاعتنى الله به بهذه العناية، فرحمه بهذه الرحمة، وأوحى الأرض التي خرج منها أن تباعد والأرض التي خرج إليها أن تقاربي، فأخذته ملائكة الرحمة، نسأل الله من فضل العظيم. ومن آثار رحمة الله عز وجل أنه يحب التوابين ويقبل منهم التوبة ويفرح بتوبة عبده، سبحان الله، يفرح الله، يفرح، نعم، أخبر بذلك الصادق المصدوق كما روى ذلك البخاري ومسلم، وجاء في مسلم حديث بتمامه قال عليه الصلاة والسلام لله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل ضلت دابته بأرض فلات وعليها زاده وماؤه فاجتهد في طلبها حتى يئس منها ثم استظل تحت شجرة، يعني ينتظر الموت في أرض فلات صحراء ما عنده لهذه الدابة وعليها الزاد وعليها الماء، وافتلتت فيئس منها فاستظل تحت ظل الشجرة ينتظر الموت، فرجعت دابته على رأسه فأخذ بخطامها
فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، ما بلغ الفرح في أي درجة بلغ الفرح بهذا الرجل، رجعت له الحياة بعد أن يئس منها. الله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا الرجل بدابته. هذا من رحمة الله عز وجل، فالله يفرح فرحا يليق به، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق، ونؤمن بذلك، نؤمن بذلك ولا نحرفه ولا ننكره، بل نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي ما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أخبرا بأن الله يفرح بتوبة عبده، فنقول لا نزيد ولا ننقص، نقول الله يفرح بتوبة عبده. وهذا من آثار رحمة الله عز وجل، ليس هذا فحسب، بل الله عز وجل يبدل سيئات التائب حسنات. لو أسرف وأسرف وأسرف ثم تاب إلى الله عز وجل وقبل الله توبته، فإن الله يفرح بتوبته ويحبه ويقربه إليه ويبدل سيئات حسنات، كما قال جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، يعني لا يشركون بالله، ولا يقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، لا يسفكون الدماء ويسفكون الأرواح بغير حق، ولا يزنون أي لا يرتكبون فاحشة الزنا، ومن يفعل ذلك شرك وقتل وزنا، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، نكرها أثاما لبيان عظمة الآثام الكثيرة، شرك وقتل وزنا، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة، يضاعف لأنه ضاعف الذنوب، أشرك وقتل وزنا، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. قال جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ما أكرم الله عز وجل، ما أكرم الله عز وجل، وما سعة رحمته، إنها رحمة واسعة، الرحمن الرحيم. جاء في الحديث أن الله عز وجل يقرر عبدا يوم القيامة بذنبه، فيقول: عبدي فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا، فيقول: إي ربي، وفعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا، يقول: إي ربي، وفعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا، يقول: إي ربي، وهو يتمنى أن لا يذكر له والله ذنوبه ويقرره بها ويذكره له، يذكرها له. ثم يقول الله عز وجل: لكنك تبت واليوم أبدل سيئاتك حسنات. فلما علم العبد ذلك أخذ يذكر ذنوبه لربه، دام الأمر تبديل السيئات حسنات، العبد أخذ يذكر ذنوبه لربه، فقال: يا رب فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا، حتى يضحك الله عز وجل منه. فهذا الله تبارك وتعالى ربنا العظيم الرحمن الرحيم، رحمته وسعت كل شيء، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فجعلنا المسلمين وأمرنا ونهانا ورزقنا ويتقبل منا ويعيننا على ذلك، حتى أنه جل وعلا يعين العبد على عبادته سبحانه وتعالى، وإذا ما أعانه فهو مخذول. لا يمكن لعبد، والله لا يمكن لك أن تسبح الله تسبيحة واحدة إلا إذا أعانك الله، إذا ما أعانك لا يمكن. وإذا قال الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين، مع أن الاستعانة فرض من أفراد العبادة، قال: إياك نعبد، فالعبادة أفراد وأنواع وأقوال وأفعال ظاهرة وباطنة، مالية وبدنية وقولية، صح، كلها عبادات، من جملتها الاستعانة، فلماذا أفردها الله بالذكر؟ كان يكفي أن يقول: إياك نعبد، فتدخل الاستعانة في العبادة وهي نوع من أنواعها. ولكن لما كان العبد لا يمكن أن يعبد الله إلا بعون من الله، هل يستطيع أن يعبد الله بغير عون من الله؟ ما يمكن. قال الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين، فيا عبد الله إن عبدت الله، إن صليت، إن صمت، إن زكيت، إن سبحت، إن هللت، إن كبرت، إن قرأت القرآن، إن مشيت إلى المسجد، إن فعلت معروفا، فاعلم أنه بعون من الله، ولولا عون الله عز وجل ما فعلت شيئا. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: والله إني أحبك فلا تدعنا أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالعون، فالعبد معان من الله، إن لم يعنه الله فهو مخذول. فالله يعين العبد على طاعته، على عبادته. فإذا عبد العبد ربه جل وعلا تقبله وأكرمه وأدخله جناته وشكره على ذلك، وقاله يوم القيامة: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وما كان لعبد ليحسن لولا الله، هو الذي خلقه، وهو الذي رزقه، وهو الذي أرسله رسولا، وهو الذي أنزل معه كتابا، وهو الذي حبب له الإيمان وزينه في قلبه وكره إلى الكفر والفسق والعصيان، وهو الذي صرفه عن السوء، وهو الذي مكنه من العبادة والطاعة، وهو الذي قبل منه، وهو الذي توفاه مسلما، وهو الذي حشره يوم القيامة مع المتقين، وهو الذي يدخل جنات النعيم. ثم يقول له: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وما كان ليحسن لولا الله الرحمن. فالله عز من رحمته جل وعلا يكرم عباده ويوفقهم، ثم يدخلهم جناته، ثم يقول: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. يعني يشكرهم الله عز وعلا سعيهم الذي هو وفقهم إليه سبحانه وتعالى. كل ذلك من آثار رحمة الله عز وجل، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه نص المحاضرة، باقي النص الثاني. تنتظرون والمستعجلين ننتظر، ننتظر. الباب مفتوح، يعني يحب ينصرف نسأل الله له التوفيق، واللي يحب ينتظر نحن مبسوطين معكم، فأنتم انتظروا قليلا. وما أرسلناك أي يا رسول الله، تأملوا، أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم. هذا الرسول من رحمة الله عز وجل، فهو رحمة المهداة، كمله الله عز وجل بالكمال البشري. فما من صفة كمال بشري إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم اتصف بأعلاه، فامتدحه بقوله جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. قيل أن الله عز وجل لم يمتدح نبيه بأعظم من هذه الآية لما قال: وإنك لعلى خلق عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما من خلق إلا وهو على أعلاه، كأن الخلق منبر الرسول صلى الله عليه وسلم أعلاه، فتخلق بالأخلاق الحمل، الأخلاق الجميلة الحميدة، فكان على خلق عظيم صلوات ربي وسلامه عليه. فاختاره الله واصطفاه. كم لله عز وجل من الخلق؟ كم من ملك في السماوات؟ كم من بشر في الأرض؟ كم من جان؟ كم من بهيمة؟ كم من طائر؟ كم من حشرة؟ مخلوقات عظيمة كثيرة لا يحصيها ولا يحدها إلا الله عز وجل. من بين هذا الخلق كله اختار واحدا، رجلا واحدا، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فاصطفاه، اختاره اختيار. فهو سيد بني آدم، سيد ولد آدم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. فاختاره من بين خلقه، اختار عبده ورسوله، ووصفه بصفات عظيمة، وصفه بالعبودية، فهو عبد الله ورسوله. ليس له من خصائص الربوبية ولا الألوهية شيء، بل هو عبد الله ورسوله. فقال جل وعلا: محمد رسول الله. وقال: سبحان الذي أسرى بعبده. وقال جل وعلا: والذي أرسل رسوله بالهدى. وقال: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وقال: وأنه لما قام عبد الله. فهو رسول وعبد، فهو رسول لا يكذب بل يوقر ويحترم ويؤمن به ويتبع، وهو عبد لا يعبد. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، وإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسول. فهذان الوصفان عظيمان في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك ذكره الله في مواطن ومقامات عظيمة بوصف العبودية، فقال في الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده. وقال في المعراج: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وقال في مقام إنزال الكتاب: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. وقال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا. وقال في مقام التحدي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وقال جل وعلا في مقام الدعوة: قال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم موصوف بالعبودية، لأنه العبودية مقام عظيم، لأن الله ما خلقنا إلا للعبادة، وقد حقق العبودية لله سبحانه وتعالى، وجمله وأكرمه وكلفه لما أرسل عليه الرسالة، فأنزل عليه أعظم الكتب القرآن العظيم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فأنزل الله على نبي محمد صلى الله عليه وسلم كتابه العظيم، كتابه الكريم، فصدقه وأيده ونصره في مواطن كثيرة، وجعله صادقا مصدقا، بل جاء بالحق وصدق المرسلين، ودافع عنه دفاعا عظيما. فلما قالوا عنه شاعر قال: وما هو بشاعر. لما قالوا عنه مجنون قال: وما صاحبكم بمجنون. قال: إنه لقول رسول كريم. فنصره في مواطن كثيرة، ويوم حنين وفي بدر، فكان عليه الصلاة والسلام يأخذ حفنة من تراب فيرميها فيصيب جميع المشركين، فيقول الله: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، فأنزل السكينة في قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وثبته ونصره في مواطن كثيرة، فكان أشجع الناس على الإطلاق. الشجاعة هو رأسها وهو ساسها. ففي حنين، فر من حوله 12,000، وهذا منظر عجيب غريب لو تصورناه الآن. لو فجأة خرجوا هكذا الجمع هذا الطيب المبارك، لو خرجوا فجأة لخاف أحدنا وهو لا يعرف لماذا خرجوا، لكن فجأة هكذا خرجوا قال: آه في شيء أكيد خرجوا، صح؟ لكن ما بالكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فر عنه 12,000، لم يبق معه إلا 10 أو 9 من الرجال، وهو على بغلة لا تحسن الكر ولا الفر، وأبو سفيان آخذ بخطامه وهو يدفعه في وجه العدو ويقول: أنا النبي ولا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فقال البراء بن عازب: أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ فريتم منه؟ قال: ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر، ما ولى الدبر عليه الصلاة والسلام، فأخذ يدفع دابته بغلة لا تحسن الكر ولا الفر في وجه العدو ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. أما كرمه فكان أكرم الناس على الإطلاق، كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيتدارس معه القرآن، كان أجود بالخير من الريح المرسلة، فيعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فينظر أحد الرجال إلى ما بين جبلين من الغنم، ينظر نظرة إعجاب، فيقول له: أيعجبك هذا؟ يقول: نعم يعجبني. يقول: خذه. ما بين جبلين يقول: خذه. ويعطي فلانا 100 من الإبل، وفلان 100 من الإبل، وفلان 100 من الإبل، ويكره أن يبقى منه شيء من المال، شيء عنده لا ينفقه في سبيل الله، حتى أنه يجوع عليه الصلاة والسلام، لكن يؤثر غيره، هو سيد المستأثرين بالخير الآخرين، إيثار عظيم. حتى أنه عليه الصلاة والسلام خرج ذات يوم ظهيرة، ما عنده عليه الصلاة والسلام طعام في بيته، ما يجد طعاما في بيته، فخرج ظهيرة فلقيه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فسلم عليه فرد عليه السلام، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: ما أخرجك هذه الساعة يا أبا بكر في الظهيرة، ما أخرجك؟ قال: الجوع يا رسول الله. قال: الجوع هو الذي نفسي بيده، ما أخرجني إلا الذي أخرجك، وإلا ثاني رجل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة أبو بكر الصديق، خرج ظهيرة من بيته أخرجه الجوع. نحن لا نعرف الجوع، ونعترض كثيرا، وفيلة تخمة من شدة الطعام، وربما ما يرمى أكثر مما يؤكل، ولكن سيد الأولين والآخرين رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج ظهيرة يخرجه الجوع من بيته، وإلا أبو بكر أخرجه الجوع، فسار في الطريق فلقي عمر الخطاب رضي الله عنه فسلم عليهما فرد عليه السلام، فقال صلى الله عليه وسلم: ما أخرجك هذه الساعة يا عمر؟ قال: الجوع يا رسول الله. وإلا بهذا الثالث الرجل العظيم أخرجه الجوع. فانطلقوا إلى حائط رجل من الأنصار فما وجدوه، فوجدوا زوجته، فجلسوا تحت ظل النخل، فجاء الأنصاري فوجد في ضيافته من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. فقال: لا أحد اليوم أكرم مني أضيافا. شوف من نزل عليه، انظروا من نزل عليه، النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر، هذا شيء عظيم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم معه بكر وعمر وعثمان، رقوا أحدا، جبل أحد، فارتجف أحد، ولا نعلم لماذا ارتجف هذا الجبل العظيم. ربما يحتمل لعظمة هؤلاء الرجال، فجأة هؤلاء الرجال فوقه ارتجف جبل أحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب برجله قال: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. هذا الأنصاري ضيوفه اليوم من؟ النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر وعمر. سلم عليهم فأتى بماء وببصر بلح، وأخذ مدية أي سكينا، فذهب يذبح شاة له ضيافة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب، يعني لا تذبح ذات حليب تنفعك وأهلك، إياك والحلوب. فذبح لهم شاة وقدمها إليهم فأكلوا منها. تصوروا الشاة ليست كطعامنا اليوم، المقبلات أكثر من الطعام، والماء والعصير واللبن وإلى آخره، والرز من أعلى أو أفخر أنواع الرز، والطبخ أحسن طبخ وإلى آخره. لا لا، تصور في ذاك الزمان حال الشاة التي قدمت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه. فلما أكلوا منها قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتسألن يومئذ عن النعيم. من هذه الشاة وقد خرجوا جياعا. فقال عمر: أعن هذا نسأل؟ قال: والذي نفسي بيده لتسألن يومئذ عن النعيم. كانوا فقراء لكن كانوا خير خلق الله عز وجل، كانوا خير خلق الله، جعل الله لهم الآخرة. قال: يا عمر، ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة؟ هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، ملأ الدنيا نورا وهدى وتوحيدا واستقامة وحكمة. كان يجوع عليه الصلاة والسلام ويأتي الهلال تلو الهلال تلو الهلال، ثلاثة أهلة يعني شهران، ولا توقد نار في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل لعائشة رضي الله عنها: يا خالة، إذا ما طعامكم؟ قالت: الأسودان، يعني التمر والماء، شهران متتاليان وهم على التمر والماء، لكنهم سادات الدنيا والآخرة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كان سيد المتواضعين، تواضع جم، تأتي الجارية فتأخذ بيده فتسير به إلى سكك المدينة فلا يردها حتى يقضي حاجتها، إن كان أحد ضربها ولا أخذ منها شيء يذهب معها حتى يقضي حاجته. وتأتي المرأة وتسأل عن أخص حاجاتها، كيف تظهر وهل تحتلم، فيجيبها عليه الصلاة والسلام ويقول: إنما أنا لكم والد، فإذا ذهب أحدكم الخلاء فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستنجي أحدكم بعظم ولا رجيع ولا يستنجي أحدكم بأقل من ثلاثة أحجار. وفي هذا الباب أحاديث وليس حديث واحد في آداب قضاء الحاجة، علم الناس كيف يقضون حاجتهم. حتى جاء نفر من المشركين أو من اليهود إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه فقالوا له، وقال ذلك والله على سبيل التهكم: علمكم صاحبكم كل شيء حتى القراءة؟ صاحبكم يعني ذاك النبي عليه الصلاة والسلام، علمكم كل شيء حتى كيف أحدكم يقضي حاجته حتى القراءة؟ فقال سلمان بكل افتخار وعزة، قال: أجل، علمنا. إذا جاء أحدنا أن لا يستقبل القبلة، إذا جاء أحدنا الغار أن لا يستقبل القبلة ولا يستنجي باليمين ولا يستنجي بأقل من 3 أحجار ولا يستنجي برجيع ولا عظم. ناهيك عن التوحيد والصلاة والعبادة والأخلاق، حتى قضاء الحاجة علمنا فيها آدابا. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة علمنا كل شيء يقربنا إلى الله عز وجل. من تواضعه كان يؤتى إليه بالصبيان فتضع المرأة صبيها في حجره عليه الصلاة والسلام يحنكه ويدعو له، فربما بعضهم بال على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فلا يغضب، وإنما يدعو بماء فيتبعه، يتبع البول يتبعه بالماء. ويأتيه الرجل الغليظ الشديد فيسيء إليه بالكلام فيبتسم بوجهه ويشده من ثوبه حتى يؤثر في صفحة عنقه، ومع ذلك يتكلم بكلام شديد غليظ، قل أعطني، إنه ليس بمال أبيك وليس مال أمك، أعطني مال الله، فيتبسم بوجهه ويعطيه. وما كان يغضب إلا إذا انتهكت محارم الله عز وجل، وما انتقم لنفسه قط إلا أن ينتقم لله عز وجل صلوات ربي وسلامه عليه. ويخدمه أنس بن مالك 10 سنين، ليست 10 أيام، 10 سنين، يقول فما قال لي لشيء فعلته لما فعلت، ولا لشيء لما لم أفعله لما لم تفعله. 10 سنين ما عاتب خادمه مرة واحدة، وما ضرب بيده امرأة ولا خادم، ما ضرب أحدا بيده إلا أن يجاهد في سبيل الله صلوات ربي وسلامه عليه، رحمة للعالمين. وكان يعلم الناس وينصحهم ويخطب بهم ويذكرهم ويجاهد في سبيل الله ويقتدى به، فما ترك أمرا يقربنا إلى الله إلا ودلنا عليه، وما ترك أمرا يبعد من الله إلا وحذرنا منه، وما قبضه الله عز وجل إلا وقد أتم الله به الدين وأكمل به النعمة. فأنزل الله قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فلم يدع فترة من حياته إلا وقضاها بطاعة الله عز وجل، حتى أنه كان ينام العين تنام والقلب يقظان، حتى قلبه يقظان في طاعة ربه سبحانه وتعالى. وكان يوصل الصوم ويقول لست كهيئتكم إنما أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. وكان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، حتى تتفطر قدماه. اليوم بعض يدور المسجد الخفيف الخفيف اللي يطلع بسرعة، ها تراويح يعني نص ساعة 25 أحسن بعد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه. فتراجعه لذلك عائشة، هون على نفسك، قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيقول عليه الصلاة والسلام أفلا أكون عبدا شكورا. فخصه الله عز وجل بخصائص، منها أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ما تقدم يعني ما مضى، وما تأخر ما سيأتي. فخصه الله عز وجل بذلك، وخصه بالشفاعة العظمى الكبرى التي يعتذر عنها أولو العزم من الرسل. آدم عليه السلام نبي مكلم يقول نفسي نفسي، إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبل ولن يغضب مثله بعد، وإني عصيت الله أكلت من الشجرة، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتي الناس جميعا إلى نوح عليه السلام، ألا تشفع لنا، ألا ترى ما نحن فيه، وإلا به يقول نفسي نفسي. يقول أنت أول الرسل، أنت الذي سماك الله عبدا شكورا، يقول نفسي نفسي، إن الله غضب اليوم غضب لم يغضب مثله قبل ولن يغضب مثله بعد، وإنه كان في دعوة دعوت بها على قومي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيذهبون إلى إبراهيم إلى خليل الرحمن، أنت خليل الرحمن، ألا تشفع لنا، ألا ترى ما نحن فيه. فيقول نفسي نفسي، إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبل ولن يغضب مثله بعد، وإني كذبت في ذات الله 3 كذبات. وما كذب عليه الصلاة والسلام، ولكن عد كلامه التورية التي يفهمها الناس بأنها كذب وهو في حق ليس بكذب عدها كذبا، فقال نفسي نفسي إن الله غضب اليوم غضب لم يغضب مثله قبل ولن يغضب مثله بعد، اذهبوا إلى موسى. فيذهب الناس إلى موسى فيقول يا موسى أنت كريم الرحمن، أنت نبي بني إسرائيل، ألا ترى ما نحن فيه، ألا تشفع لنا؟ فيقول نفسي نفسي إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبل ولن يغضب مثله بعد، وإني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، اذهبوا إلى عيسى. فيذهب إلى عيسى نبي بني إسرائيل فيعتذر ولم يذكر له ذنبا، لكن يقول نفسي نفسي إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبل ولن يغضب مثله بعد، اذهبوا إلى محمد فإنه عبد قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتي الناس جميعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل يا رسول الله ألا تشفع لنا، ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول أنا لها أنا لها، لكنه على جلالة قدره لا يشفع إلا بإذن من الله أيضا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وصورة إذنه أنه يسجد لله عز وجل، فيفتح الله عليه من المحامد ما لا يحسن في الدنيا، ثم يقول الله له ارفع رأسك سل تعطى اشفع تشفع. فأول ما يذكر عليه الصلاة والسلام يذكرنا، شوف كيف يحبنا عليه الصلاة والسلام، أول ما يفرس من سائر الأمم سائر الناس يقول أمتي أمتي، يستحق أن يحب أكثر من النفس والوالد والولد والناس أجمعين، بل لا يتم إيمان عبد حتى يحبه حتى يكون أحب إليه، كما في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وفي صحيح البخاري قال عمر يا رسول الله إني أحبك أكثر من كل شيء إلا من نفسي، فقال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك، يعني لا يتم إيمانك ولا يكمل إيمانك حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر رضي الله عنه أنت أحب إلي من نفسي يا رسول الله؟ قال الآن يا عمر، الآن يا عمر يكمل الإيمان ويحسن الإيمان ويتم الإيمان، لا بد من محبة أكثر من محبة أنفسنا لأنفسنا، ولا يقبل الله عبادة إلا إن كانت على سنته، لقول الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، صالحا يعني صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ولقوله جل وعلا ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أحسنه يعني أخلصه وأصوبه، والصواب هو سنة محمد صلى الله عليه وسلم، ولقوله عليه الصلاة والسلام إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ولقوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث عائشة من الحديث المشهور من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رد يعني مردود. وعند مسلم في الصحيح والبخاري معلقا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو رد. وفرق بين من أحدث ومن عمل، فقد يعمل إنسان عملا ويقول ما أحدثته، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا وأنا ما أحدثته، هذا عمل تقول بدعة، هذا منذ مئات السنين والناس تحتفل بالمولد أنا ما أحدثته، فإن قال ما أحدثته قلنا له، وقال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا من فضله عليه الصلاة والسلام أن الله لا يقبل عملا إلا إن كان على سنته صلى الله عليه وسلم، بل أن اتباعه برهان محبة الله، كما أنزل الله آية في كتابه سماها العلماء آية الابتلاء، فقد زعم قوم أنهم يحبون الله، كل من يقول أنا أحب الله، فابتلاهم الله بآية وهي قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله، صحيح تحبون الله، أنتم متأكدون أنتم صادقون تحبون الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فمن كان صادقا بمحبته لله فليتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. برهان محبتك لله تكون باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن نستوفي حقه، فحقه عظيم وفضله كبير، كيف وقد رفع الله ذكره وغفر ذنبه وأحبه، فهو أول من يدخل الجنة، فهو صاحب الشفاعة العظمى الخاصة به، وصاحب شفاعة خاصة به دخول الجنة، فيأتي باب الجنة فيأخذ بحلقة الباب فيقعقع الباب، فتقول خزنة الجنة من؟ فيقول محمد، فيقول بك أمرنا ألا نفتح لأحد قبلك أبدا، لا يمكن لأحد من الأول الآخر أن يدخل الجنة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله رحمة للعالمين. لا بد لنا من الإيمان بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا، أرسله الله بالهدى ودين الحق، وكمله بكمال بشري، ليس له من خصائص الربوبية ولا الألوهية شيء، كما قال جل وعلا قل إنما أنا بشر مثلكم، لكن إيش يوحى إلي. فجعل الله نبيا ورسولا صادقا مصدقا متبعا، لا يدخل أحد الإسلام إلا بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذا من معاني قول تعالى ورفعنا لك ذكرك، وقال جل وعلا ولسوف يعطيك ربك فترضى، فأعطاه شفاعة عظيمة، خير بين أن يكون شطره للجنة من أمته وبين الشفاعة، فاختار الشفاعة، فهي لأهل الكبائر من أمته، وهي طائلة أو نائلة، كل عبد لا يشرك بالله شيئا، فعليكم بالتوحيد. فمن أراد شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فليسألها من الله لا من رسول الله، وسبب نيلها التوحيد والاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم والإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله، فإنه أمر جلل وعظيم ويحبه الله، وأمر الله به وبدأ به بنفسه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. أقول ما تسمعون والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.